بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا، وأن يكونا مما سيقعان، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث وتجويز التأثير والأمن من الضرر. نعم، وصل حديثنا إلى خاتمة الكتاب لما ذكره المصنف العلامة الحلي رحمه الله من وجوب الإقرار والاعتراف والتصديق بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبشرط أنه أن يعلم الآمر اللي يؤمر بالأمر بالمعروف والناهي اللي ينهى عن المنكر كون هذا معروف، أن يعرف كون المعروف معروفا، وبأن يميز ويعرف أنه هذا معروف حتى يأمر به، وأن هذا منكر حتى ينهى عنه. وإلا إذا ما كان يعرف المعروف والمنكر راح ينتفي مفهومهما عنده. نعم، هذا أولا. وثانيا أن يكونا يعني المعروف والمنكر مما سيقعان في المستقبل، لا إن الأمر بالمعروف بالماضي أو ينهى عن المنكر بالماضي، وإلا هذا عبث ولغو لا معنى له. وثالثا تجويز التأثير، يعني احتمال التأثير في تارك المعروف وفاعل النهي، إنه إذا شخص تأمر بالمعروف يحتمل يتأثر ويأتمر بالمعروف، أو تنهى عن المنكر يحتمل إنه ينتهي عن المنكر. ورابعا من شروط الأمر بالمعروف وعن المنكر الأمن من الضرر، الأمن على الآمر من أنه لا يصيبه ضرر، وكذلك الأمن على الناهي عن المنكر أنه ما يصيب ضرر، لا إليه كونه مأمور ولا إلى أحد من متعلقيه نفسه أو عرضه أو ماله أو ما شابه ذلك. يقول الشارح المقداد السيوري رحمه الله: أقول إن الأمر هو طلب الفعل، يعني يريد يعرف الأمر والنهي، ويريد يعرف إن الشارح قبل دخوله في بيان بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريد يبين لنا مقدمة ما معنى الأمر وما معنى النهي وما معنى المعروف وما معنى المنكر. أما الأمر فهو عبارة عن طلب الفعل، يعني استدعاء وطلب إيقاع الفعل من الغير، تطلب إيقاع الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، يعني هذا الأمر والطلب من يصدر من جهة عالية على جهة الاستعلاء. طبعا هاي الجهة العالية، أما يكون جهة عالية حقيقة مثل الله عز وجل، أو عندما يأمر عباده هاي أمر حقيقي ومولى حقيقي، أو تكون جهة الاستعلاء هي جهة استعلاء عرفا، إنه يعني نعطيه جهة الاستعلاء من جهة العرف، إنه يعطيه اللي يسمى بالمولى العرفي اللي يسمى بالمستعلي، مثل السيد اللي يؤمر عبده والأمير والقائد والملك اللي يؤمر رعيته والقائد اللي يؤمر جنده والمعلم اللي يؤمر طلابه، هذا يسموه الأب اللي يؤمر أبنائه مثلا، وهكذا هذا يسمى جهة استعلاء عرفية. وأما النهي فهو طلب الترك، يعني طلب واستدعاء لترك الفعل أو الكف عنه، أيضا على جهة الاستعلاء. النهي أما يصدر من جهة عالية حقيقة أو عرفا كالمولى العرفي أو المولى الحقيقي. والمعروف مأخوذ من العرف، أي كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، كل فعل حسن وليس قبيح ويختص بوصف الحسن، يختص بوصف زائد على حسنه، لأن بعض الأفعال الحسن موجود في ذاتها، إحنا نريد بالحسن ما اختص بوصف زائد على الحسن الموجود بذاته، كوصف الوجوب وصف الاستحباب، هذا وصف زائد على حسن الفعل في ذاته، فالحسن راح يشمل المستحب والجائز أيضا. فالمعروف اسم لكل فعل يعرف بكونه حسن، سواء كان حسنه معروف من جهة العقل أو حسنه معروف من جهة الشرع. والمنكر ما ينكر به ما، فالمعروف ما عرف من طاعة لله، من طاعة الله، والمنكر ما أخرج منهما. والمنكر في الحديث عند المعروف هو كل ما قبحه الشارع وحرمه فهو منكر، يقال أنكر الشيء يعني ينكره فهو منكر، واستنكره فهو مستنكر. والمعروف الذي يذكر في مقابلته، مقابلته العقل، هو مقابلة العقل الحسن المشتمل على رجحان. فلهذا المعروف يشمل الواجب والمندوب. نعم. ويخرج المباح والمكروه وإن كان داخلين في الحسن نقلا، نعم، من باب النقل دخلهم فيه. نعم. إذا بينا معنى الأمر والنهي والمعروف والمنكر، الآن إذا تقرر هذا وعرف، فهنا بحثان في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البحث الأول، اتفق وأجمع العلماء المسلمين من دون خلاف بينهم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عد من ضروريات الدين. نعم. ودلت عليه الآيات كما سنذكر بعضها في ضمن البحث، والروايات من السنة الشريفة. نعم. الاختلاف من بعد ذلك وقع في مقامين. المقام الأول، بعد الاتفاق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هذا الوجوب لهما مستفاد بوجوب عقلي أو وجوب نقل سمعي من الكتاب والسنة؟ هناك قولان. قول للشيخ الطوسي رحمه الله قال بالأول، أي إن هذا الوجوب وجوب عقلي، وتبعه أيضا بعض العلماء مثل الشهيدان وابن إدريس الحلي والعلامة الحلي رحمه الله في التبصرة، واختاره بعض الأساطين من المعاصرين إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب عقلي. والسيد المرتضى علم الهدى اختار الثاني، يعني الوجوب النقل السمعي، وتبعه أيضا على ذلك بعض العلماء مثل الحلي، السيد المرتضى والقاضي الحلبي والمحقق الكركي وفخر المحققين في كتابه المنتهى، والمصنف العلامة الحلي رحمه الله اختار أيضا كونه سمعي نقلي في كتابه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، واختاره أيضا هنا، وكذا المحقق نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد اختاروا إنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عقلي، هو نقلي سمعي، هو نقلي سمعي بالوجوب السمعي. نعم. والمصنف أيضا هنا اختار كونه، العلامة الحلي رحمه الله اختار هنا أنه سمعي. واحتج الشيخ الطوسي رحمه الله لكونهما عقليين بهذا الدليل، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطفان في فعل الواجب وترك القبيح، فيجبان عقلا بوجوب اللطف. وإحنا تقدم عندنا في بحث النبوة والإمامة ذكرنا أن اللطف، تقدم عندنا أن اللطف أمر يقرب إلى الطاعة ويبعد عن فعل المعصية، وهو واجب عقلا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما أنه يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، إذن هو واجب أيضا. هذا الدليل اللي استدل به الشيخ الطوسي على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ماذا؟ هو واجب بالوجوب العقلي. ولكن قيل في رد هذا الدليل أن الوجوب العقلي غير مختص بأحد دون أحد، بل هو يعم كل عاقل على النحو الكلي. فحينئذ إذا كان عام بعمومه، راح يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على الله تعالى. ونعم، لهذا توجد مقولة إن الأدلة العقلية لا تقبل التخصيص، لو كان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي لوجب حتى على الله تعالى سبحانه، وكان لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ووجوب أمرا ونهيا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، وهو باطل. لماذا باطل؟ لأنه تعالى إن فعلهما، يعني فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لزم منه أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب معروف. لماذا إنما قلنا ذلك؟ لماذا إنه لو قلنا إن الله إن فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم منه أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب معروف؟ إنما قلنا ذلك لأن الأمر هو الحمل على الشيء، والنهي هو المنع من الشيء، لكن الواقع الخارجي خلاف ذلك، لأن إحنا نرى كم من المنكرات موجودة في الخارج، وكم من الفاعلين اللي يفعلون المنكر، والعالم مملوء بالمنكرات، ولا ينكره عين الناظر، بل يدركه كل مدرك. وإن لم يفعلهما المولى، يعني لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، لزم عند إذن بتركه إخلال الله تعالى بالواجب. والله سبحانه حكيم، والحكيم لا يترك الواجب فيمتنع الإخلال. نعم، هذا الدليل، لكن اللي ذكر في الرد على دليل الشيخ الطوسي، هذا رد على دليل الشيخ الطوسي. الشارح رحمه الله يقول هذا الإيراد اللي أورد به على الشيخ الطوسي رحمه الله فيه نظر، فيه تأمل. لماذا؟ ما هو الوجه والنظر والتأمل؟ من جهة إنه ليس معنى الأمر ما ذكر من الحمل على الشيء فعلا، ولا النهي هو المنع عنه كذلك، بل هو أعم منه وأعم من القول، فيعم القول والإرشاد والهداية والإراءة والإيصال. فأمر الله هنا تشريعي في مثل هذا المقام، لا تكويني، حتى يلزم ما ذكر من هذا المحذور. هذا الإيراد، النظر في الإيراد اللي أورد على ماذا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله. وأما الدلائل السمعية النقلية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة فهي كثيرة. مثلا من الكتاب الكريم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم، وآيات أخرى يستفاد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما من السنة فالأخبار كثيرة. نقرأ من باب التبرك هذا الحديث النبوي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا فسدت نساءكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر معروف؟ وفي حديث نبوي أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فلا يستجاب لهم. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض المؤمن الضعيف الذي لا إيمان له. قيل: ومن هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وأحاديث كثيرة. نعم، الآن نطبق هذا المقام الأول. قال أولا نطبق قول المصنف، قال: والأمر بالمعروف يعني يجب الإقرار والتصديق والاعتراف بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط. أولا أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا. يعني لابد الآمر يفهم يعرف مفهوم المعروف ومفهوم المنكر حتى يستطيع يؤمر به بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا إذا ما كان يعلم ويعرف راح ينتفي مفهومهما عنده. نعم. ثانيا أن يكون يعني المعروف والمنكر مما سيقعان في المستقبل، لا من كون الأمر بالمعروف بالماضي أو النهي عن المنكر بالماضي، لأن هذا عبث. ثالثا تجويز التأثير، يعني متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عندما نحتمل أن الأمر يأثر في تارك المعروف ويأثر في فاعل المنكر والنهي عنه. ورابعا الأمن من الضرر، يعني يكون يحصل عندنا أمان على الأمر من عدم وصول الضرر إليه من المأمور أو لمتعلقيه نفسا أو عرضا أو مالا. أقول الآن نطبق قول البغداد السيوري رحمه الله، يريد يبين لنا مقدمة من خلالها يبين الأمر والنهي والمعروف والمنكر. الأمر طلب الفعل، يعني هو عبارة عن طلب إيقاع الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، يعني الأمر من يصدر من الجهة العالية، سواء كانت عالية حقيقة كالله سبحانه وتعالى في أمره لعباده أو كانت عالية عرفا مثل كما ذكرنا أمثلة إلها، المولى يأمر العبد، السيد يأمر خادمه، مثلا الأب يأمر والده، القائد يأمر جنده، نعم، والرئيس يأمر مرؤوسه وهكذا، نعم، والملك يأمر شعبه ورعيته وهكذا. النهي هو عبارة عن طلب الترك، يعني الكف عنه، أيضا على جهة الاستعلاء، اللي ينهى يكون صدور النهي من جهة عالية. والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، يعني نريد من المعروف بصفة الحسن كالوجوب والاستحباب مثلا، هي صفة حسن زائدة على حسنه، لأن أكو أفعال هي حسنة بذاتها، نعم، لأن الحسن راح يشمل المستحب والجائز أيضا. المعروف هو اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرعي، نعم، حسنه الشارع أو العقل، والمنكر ما ينكر بهما. ولهذا قيل أن المعروف ما عرف من طاعة الله والمنكر ما أخرج منهما، نعم. والمنكر هو القبيح، يعني هو الفعل القبيح مطلقا، نعم، مثل الحرام وكذلك الظلم، سواء كان ما نكره العقل أو ينكره الشارع. إذا تقرر هذا، يعني إذا عرفنا هاي المقدمة وتبينت لنا، فهنا نريد نذكر بحثان. الأول، اتفق العلماء، يعني أجمع المسلمين من دون خلاف بينهم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختلفوا من بعد ذلك في مقامين، يعني ماكو خلاف عند المسلمين بفريضة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قلنا هو من ضروريات الدين، لكن اختلفوا في مقامين. المقام الأول أنه هل الوجوب عقلي أم سمعي، يعني هل الوجوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستفاد من دليل العقل أم هو سمعي مستفاد من دليل النقل كالكتاب والسنة. عندنا قولان، فقال الشيخ الطوسي رحمه الله بالأول، يعني بالوجوب العقلي، وقلنا تبعه جماعة مثل الشهيدان وابن إدريس والعلامة والسيد المرتضى يعني علم الهدى رحمه الله، قال بالثاني. من الثاني؟ الوجوب السمعي اللي هو مستفاد من الكتاب والسنة، واختاره المصنف، يعني المصنف اختار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليلا منين؟ من الكتاب والسنة، سمعي. المصنف العلامة الحلي هنا اختار ذلك. نعم، طبعا هذا الرأي بأن الوجوب وجوب سمعي غير السيد المرتضى، مثل القاضي الحلبي، المحقق الكركي، فخر المحققين، نعم، والمصنف هنا، ونصير المحقق نصير الدين الطوسي في كشف المراد في التجريد، والمصنف في كشف المراد اختاروا هذا أيضا. واحتج الشيخ الطوسي، شنو دليله على أنه الوجوب وجوب عقلي بما نحتاج، ما هي حجته في ذلك على كونهما عقليين؟ قال بأنهما يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطفان في فعل الواجب وترك القبيح، فيجبان عقلا يعني يجبان بوجوب اللطف. اللطف مو أمر يقرب للطاعة ويبعد عن المعصية، وهو واجب عقلا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، إذن هو أيضا واجب بوجوب العقل لوجوب اللطف عقلا. هذا دليله. قيل عليه يعني قيل في الرد على دليل الشيخ الطوسي أن الوجوب العقلي غير مختص بأحد دون أحد، بل يعم العاقل كليا، لأنه توجد عندنا قاعدة أن الأدلة العقلية لا تقبل التخصيص. لو كان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي لوجب حتى على الله تعالى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ووجوب أمرا ونهيا، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الله ممتنع في حق الله تعالى، فحينئذ يجب يعني الأمر والنهي عليه تعالى وهو باطل. لماذا؟ لأنه يعني تعالى سبحانه إن فعلهما يعني إذا فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزم يعني أصبح لازم منه أن يرتفع، لزم منه أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب معروف. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الأمر هو الحمل على الشيء والنهي هو المنع منه يعني من الشيء، لكن الواقع يعني الواقع الخارجي خلافه. لأن إحنا لو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الله والله يأمر به ويفعله لارتفع كل قبيح ومنكر موجود بالواقع الخارجي، والواقع الخارجي خلافه. لأن إحنا كم نرى من المنكرات موجودة في الدنيا وكم هم فاعلوها، العالم مليء بالمنكر، يراه كل ناظر ويدركه كل مدرك. وإن لم يفعلهما يعني إذا الله تعالى لم يأمر ولم ينهى لزم إخلاله بالواجب، يعني يلزم عندئذ بتركه أن يخل الله تعالى بأمر واجب لازم عليه، لكنه حكيم والحكيم لا يترك الواجب فيمتنع الإخلال. لكن وفي هذا الإيراد نظر، يعني هذا الإيراد اللي أورد على الشيخ الطوسي على دليل فيه نظر فيه تأمل، بينا وجه النظر. قلنا ليس معنى الأمر ما ذكر من الحمل على الشيء فعلا، ولا النهي هو المنع عنه كذلك، بل قلنا بل هو أعم منه، ومن القول والإرشاد والهداية والإراءة والإيصال. فأمر الله يعني تشريعي في مثل هذا المقام لا تكويني، حتى يلزم ما ذكرتم من هذا المحذور. وأما الدلائل السمعية على وجوبهما يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة من الكتاب والسنة، وإحنا قرينا وذكرنا بعض الآيات والروايات من السنة اللي يدل على ذلك. أما المقام الثاني، هل إن الأمر والنهي واجبان بالوجوب العيني أو هما واجبان بالوجوب الكفائي؟ وهل الأمر والنهي واجب بالوجوب العيني؟ والوجوب العيني يعني هو الوجوب الذي يتعلق بجميع المكلفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض، بل لا بد لكل منهم أن يوقع هذا الوجوب ويمتثله بامتثال مستقل، مثل وجوب الصلاة والصوم وجوبات عينية على المكلف. نعم، قد يقال إن الأمر بالمعروف والنهي واجب بالوجوب العيني كما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله وتبعه المحقق الحلي في الشرائع وبعض المحققين. وقد يقال بأن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالوجوب الكفائي. شنو يعني الوجوب الكفائي؟ يعني الوجوب اللي يتعلق بجميع المكلفين وما يسقط عنهم إلا بامتثال بعضهم، فإذا امتثل بعضهم ممن له الكفاية سقط، وعند ترك الجميع له يعاقب الجميع، مثل رد السلام. رد السلام واجب بالوجوب الكفائي، إذا شخص سلم وواحد من الجماعة رد عليه بالسلام يسقط الوجوب عن الآخرين، تغسيل الميت، دفنه، الصلاة عليه، هاي كلها وجوبات كفائية، تعليم الحرف والمهن والصناعات اللي يتوقف عليها نظام الحياة والمجتمع، هذا واجب الوجوب الكفائي. نعم قد يقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الوجوب الكفائي، وهذا قول للسيد المرتضى عالم الهدى وتبعه الشهيدان الأول والثاني في اللمعة وشرحها. احتج الشيخ الطوسي للأول اللي هو الوجوب العيني بعموم الوجوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اختصاص هذا الوجوب بواحد أو صنف أو جماعة أو جيل أو أمة، وتمسك بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو وتنهون عن المنكر. هذه الآية المباركة تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مختص بفرقة، بل جعل خصلة الأمر بالمعروف هي خصلة فاضلة للأمة جميعا، جعلهما خصلة للأمة الفاضلة بلا قيد ولا تخصيص. وجه كونهم خير أمة هو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فلما كان هذا المدح عام لزم أن يكون الحكم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر عام، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أيضا عام، أي إن الأمر بالمعروف غير مختص بأحد من هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة، بل هو عام، فالحكم والوجوب أيضا عام، فهذا يدل على أنه الوجوب العام هو الوجوب العيني، عام على كل المكلفين بالوجوب العيني، وهذا معنى الوجوب العيني، عام على كل المكلفين وما يسقط بفعل الآخرين. ولكن هذا الدليل اللي ذكر الشيخ الطوسي مناقش، وفيه أجاب عنه بعض المحققين أن العموم الموجود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلازم العينية، بل أن العموم بوجوب الأمر والمعروف حتى موجود بالوجوب الكفائي، الوجوب العيني بعموم على الجميع والكفائي هم بعموم على الجميع، فمجرد العمومية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلازم العينية، بل هذا موجود حتى بالكفائية أيضا، فالخطاب عام للجميع وعليه فلا يتم هذا الاستدلال اللي يتمسك بعمومية الخطاب. عمومية الخطاب مثل ما موجودة بالوجوبات العينية موجودة بالوجوبات الكفائية، فلذلك هذا الاستدلال بالآية بهكذا أنه العموم بالأمر بالمعروف يعني عموم الحكم، هذا ما يلازم العينية، بل هذا العموم بالخطاب حتى موجود وين؟ بالوجوبات الكفائية، الواجب الكفائي هم واجب على جميع المكلفين، غاية الأمر إذا تقدم من له رتبة الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. واحتج السيد المرتضى علم الهدى على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الوجوب الكفائي بالدليل العقلي والسمعي. أما العقلي فذكر أن المقصود من الأمر والنهي وقوع الواجب وارتفاع القبيح، يعني الحرام والظلم مثلا، فمن قام به كفى عن الآخر، يعني اللي يقوم بإيقاع الواجب ويرفع القبيح إذا قام به البعض هذا يكفي عن الآخرين ويسقط الوجوب عنهم، وهو هذا معنى الكفائية. الكفائي إنه الواجب اللي يتعلق بجميع المكلفين لكن يسقط إذا امتثل البعض. فالغرض من كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين هو تحقيق المعروف ورفع المنكر، وهذا بلا شك ولا ريب يحصل ولو بامتثال البعض، فإذا امتثله البعض سقط. وأما الوجوب السمعي وأما الدليل السمعي على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي اتمسك بهذه الآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبما نتمسك من قوله تعالى ولتكن منكم هاي دالة على التبعيض، يعني على البعض اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في وجوب الحكم بمعنى البعض، يعني وجوبهم خاص مو ليس عام، لأن الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر. من غير اعتبار المباشرة المعينة للجماعة أو للعامة، بيكفي إذا حصل وارتفع ولو من البعض، وهذا هو معنى الكفائية، لأن الوجوب الكفائي يكفي امتثاله ولو من البعض. نعم، طبعا لابد أن نشير أنه لا شبهة على القولين، سواء قلنا بالعينية والكفائية، في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب لفقد شرط الذي منه إصرار المعاصي، إنما يختلفان فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض، أو إن قام به البعض من فيه الكفاية وعدمه. هاي الثمرة في الاختلاف بين القولين. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المقام الثاني: هل هما، يعني الأمر والنهي، واجبان على الأعيان، يعني واجبان بالوجوب العيني كما اختاره الشيخ الطوسي والمحقق في الشرائع، أم هم أو الكفاية، يعني واجبان بالوجوب الكفائي مثل ما اختار السيد علم الهدى المرتضى وتبعه الشهيدان في اللمعة وشرحها؟ فقال الشيخ، يعني الطوسي، بالأول، يعني بالوجوب العيني، والسيد يعني المرتضى علم الهدى رحمه الله بالثاني، يعني الوجوب الكفائي. احتج الشيخ للوجوب العيني بمن؟ بعموم الوجوب، يعني لهما من غير اختصاص، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان لعموم الناس من غير مختص بأحد أو صنف أو جيل أو أمة دون أخرى، وإذا كان وجوب على كل الناس هذا كالوجوب العيني، لأن الوجوب العيني واجب على جميع الناس. واستدل بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني الآية ما مخصصة الأمر بالمعروف عن المنكر بفرقة أو أمة، بل جعلها خاصة للأمة الفاضلة من دون قيد ولا تخصيص. هذا خير أمة، يعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بمدح عام، فلزم أن يكون الحكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عاما أيضا. المدح عام، إذن الحكم والوجوب عام، والعموم يعني على كل المكلفين، يعني بالوجوب العيني. بس إحنا ذكرنا أنه هذا الدليل بنقاش، لأن أجاب عنه بعض المحققين أن العموم بالخطاب ما يلازم العينية، لأن العموم بالخطاب حتى موجود بالكفائية، فالخطاب للجميع، فما يتم الاستدلال بعمومية الخطاب على خصوص العينية، لأن عمومية الخطاب مثل ما موجودة بالعينية موجودة بالكفائية، مثل ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع المسلمين بالوجوب العيني، هو أيضا واجب على جميع المسلمين بالوجوب الكفائي. واحتج السيد، يعني علم الهدى المرتضى، على الكفائية الوجوب بالدليل العقلي والسمعي. أما العقلي فالمقصود يعني من الأمر والنهي وقوع الواجب وارتفاع القبيح وعليه، فمن قام به كفى عن الآخر. يعني شنو المطلوب من وجوب الأمر والنهي عن المنكر؟ يعني يوقع الواجب ويرتفع القبيح، هذا يقع حتى لو قام به البعض، ويسقط الوجوب عن الآخرين، وهذا معنى الكفائية، لأن الكفائي هو الوجوب اللي متوجه للمكلفين اللي يسقط بامتثال البعض. نعم، فالغرض من كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين هو تحقيق المعروف ورفع المنكر، وهذا بلا شك يحصل بامتثال البعض. واستدل أيضا بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الآية الكريمة قالت ولتكن منكم، هاي المن دال على التبعيض، ويعني لو بعض منكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يسقط الوجوب على الآخرين، وهذا معنى الكفائية. الآن وصل حديثنا إلى البحث الثاني اللي موجود في مسألة الإقرار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أنه سوف نتكلم عن شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشرائط قد اختلف فيها، البعض قال من الفقهاء قال ثلاثة، والبعض قال خمسة. المصنف هنا رحمه الله العلامة الحلي ذكر من الشرائط أربعة، حاله حال أكثر الفقهاء القدامى والمعاصرين، ذكروا أربعة. الأول من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علم الأمر والناهي بكون هذا المعروف معروف والمنكر منكر. لابد يعرف مفهوم المعروف ومفهوم المنكر، يعلمهم واقعا. والمراد بالعلم هنا بالمعنى الأعم الشامل حتى للدليل الظني المنصوب عليه من جهة الشرع. يعني ما مقصودنا بالعلم هنا خصوص العلم والقطع واليقين، بل حتى لو علم بالعلم الظني من جهة أن الشارع مثلا جعله معروفا أو نهى عن هذا المنكر، لأنه لولا ذلك، لولا عدم علم الآمر والناهي، لولا ذلك لأمر بما ليس بمعروف. يعني إذا كان ما يعرف المعروف احتمال يؤمر ما يعرف مفهوم المعروف احتمال يؤمر بالمنكر ونهى عما ليس بمنكر، واحتمال ما دام ما يعرف مفهوم المعروف احتمال ماذا؟ ينهى عن المعروف، يعني عما ليس بمنكر. هاي أولا. ثانيا، كون الأمر والنهي مما يتوقعان وقوعهما في المستقبل، يعني لا يتوجهان للزمان الماضي. الأمر بالماضي والنهي عن الماضي هذا عبث بل ممتنع بحسب طبيعة الصيغة والوضع، والعبث قبيح من الحكيم. طبعا هذا الشرط لم يذكره ثلة وجماعة من الفقهاء، لعله لوضوحه أو لامتناع أمر ونهي أن يكون كذلك بالنسبة للماضي. بل إحنا نرى بالعرف الدارج أنه الأمر يكون للمستقبل والنهي يكون أيضا. ثالثا، أنه يجوز ويحتمل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كن يجوز ونحتمل يأثر أمره ويأثر نهيه، يأثر أمره في المأمور ونهيه في المنهي. لابد أن يكون له تأثير، وإلا إذا علمنا أنه هذا الشخص التارك للمعروف حتى لو أمرنا بالمعروف ما يتأثر، بعد ما يجب علينا أن نأمر بالمعروف. أو لو احتملنا، نعم إذا احتملنا أنه يتأثر بالمعروف يجب علينا أن نأمر بالمعروف، وإذا علمنا أنه هذا اللي جاي يرتكب المنكر والقبيح والحرام مثلا ما ينتهي عن المنكر والقبيح والظلم حتى لو إحنا نهينا، ما يحتمل التأثير، بعد مو واجب علينا ننهى عن المنكر، لأنه فريضة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مع احتمال التأثير. نعم، لأنه أما إذا عرفنا أنه ما يتأثر بعد ما يجب، لأن راح يصير الوجوب لا معنى له. فإذا تحقق عند الأمر أو غلب على ظنه أو احتمل أو ظنه ولو بالظن الشخصي للنوعي عدم احتمال أنه هذا يتأثر، راح يرتفع الوجوب عنه ويسقط. فلابد يكون عندنا علم بالتأثير، وإلا ارتفع الوجوب لهما وسقط. وتجويز التأثير بأن لا يكون التأثير عنده ممتنع بل يكون ممكن بحسب ما يظهر من حاله. رابعا، أمن الآمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي. كون اللي يؤمر إحنا نأمن عليه، على نفسه، على أهله، متعلقيه، نعم أولاده مما يهمهم أمره، على ماله وعرضه، وأنه ما يصيب ضرر. وكذلك اللي ينهى عن المنكر كون عندنا نأمن عليه أنه ما يصيب ضرر، ما يحصل للآمر والناهي ضرر بسبب الأمر والنهي، وإلا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. التكليف والخطاب اللي يستلزم من الضرار هذا لا 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 يحتمل أن المولى سبحانه يأمر به، بس ساقط لقاعدة الظاهر. إذن لابد نأمن على الأمر والنهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر والنهي. أما نأمن بالضرر الحاصل لنفس الأمر والنهي مباشرة أو لغيره ممن يهم أمره من عياله، أقاربه، زوجته، والديه، لا نفرق إحنا فينا حصول الضرر، أو حتى الضرر اللي يقع للمسلمين، كون نأمن أنه حتى الضرر ما يقع على واحد من المسلمين كائنا من كان، والضرر يعم الضرر على النفس والمال والعرض. فإن غلب عند الآمر والناهي حصول ذلك، أنه إذا أمر بالمعروف احتمال يتضرر، أنه هذا الشخص لعله يقتله، يضربه، يسلب ماله، يهتك عرضه، أو ارتفع حينئذ الوجوب وسقط. كذلك الشخص اللي ينهى عن المنكر، إذا احتمل أو غلب عنده بالاحتمال أو بالظن حصول الضرر يرتفع الوجوب عنه ويسقط عنه. ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمراتب، أولا بالقلب، وهذا الوجوب وجوب التزامي قلبي. كل مسلم عارف بالمعروف والمنكر لابد تكون عنده إرادة للأمر بالمعروف وإرادة بالنهي عن المنكر بقلبه، ثم بعد ذلك مرتبة اللسان يعني القول باللين المناسب، ثم بعد ذلك بالجارحة اللي هي اليد، إنه يؤمر بالقلب بلسانه بيده ولا ينتقل من الضرب إلى المدرج الأصعب والأشد ضربان أو إلا مع إنجاع السهل وتأثيره في الغرض، يعني المباشر بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتدرج في الإنكار، فيبدأ بإظهار الكراهة القلبية والإعراض عن هذا المرتكب، ويتدرج بمراتبه إلى اللسان والقول اللين إذا ما فاد وما نجع ولم ينتقل إلمن، إن لم ينجع الإعراض ينتقل إلمن للقول الغليظ، من القول اللين للقول الغليظ، إن لم ينتجع ولم يفود ننتقل لليد والحاسة والضرب، إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا ويتدرج بالضرب أيضا حسب ما يقتضيه المصلحة. الضرب مو يكون بما يسبب احمرار الجلد أو كسر العظم، يتناسب ويا مقام الفعل لأجل تحصيل الغرض فيتدرج حتى بالضرب. نعم إذا كان الضرب بأمر الحاكم الشرعي قد يتدرج إلى الجرح إذا لم يؤثر مجرد الضرب، وما ينتقل من الأصعب ويتدرج من الأشد إلا مع عدم إنجاع وفائدة وتأثير الأسهل وتأثيره في الغرض. لهذا ورد عندنا في الحديث النبوي اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فيغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فيغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. الشخص كون أول مرة بإيده بلسانه ثم ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم الآن نطبق. قال المصنف البحث الثاني في قال الشارح البحث الثاني في شرائط وجوبهما، يعني الأمر والنهي. وذكر المصنف هنا شرائط أربع حاله حال الفقهاء القدامى والمعاصرين، يذكرون هذه الشروط الأربع، بل بعضهم يذكر ثلاث شروط لأنه الشرط الثاني من الواضحات فما يذكره. الأول علم الآمر والناهي، علم يعني معرفتهما بكون المعروف معروفا والمنكر منكر، كن عند علم واقعي، هذا علم يقين بالظن، إذ لولا ذلك يعني لولا ما لو كان ما عند علم الآمر ما عند علم بالمعروف والناهي ما عند علم بالمنكر لأمر بما ليس بمعروف، يعني لأمر بالمنكر ونهى عما ليس بمنكر، يحتمل أنه ينهى عن المعروف لأنه ما جاء يعرف مفهوم المعروف ومفهوم المنكر. الثاني كونهما يعني الأمر والنهي مما يتوقعان في المستقبل، يعني لا يتوجهان للماضي، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث، بل هذا ممتنع بحسب الطبيعة، طبيعة الصيغة والوضع، والعبث والعبث قبيح ما يصدر من الحكيم. احنا قلنا هذا الشرط لعله جماعة وثلة من الفقهاء ما ذكروا لوضوحه. الثالث أن يجوز الآمر يعني يحتمل الآمر بالمعروف والناهي يعني عن المنكر تأثير أمره، يعني يكون يأثر يحتمل يأثر في المأمور، ونهيه يعني وين يحتمل ينهى يأثر وين في المنهي، فإنه إذا تحقق عنده يعني عند الآمر أو غلب على ظنه، يعني ولو بالاحتمال ولو بالظن ولو بالظن الشخصي لا النوعي، عدم ذلك يعني عدم احتمال التأثير ارتفع الوجوب لهما، يعني رح يسقط الوجوب. الرابع أمن الآمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي، أما إليهما كن نأمن أنه ما يصيبهم ضرر، إليهما يعني للآمر والنهي مباشرة، أو إلى من يخصه أمره مثل أهله أقرباء أبناء زوجته والديه أو أقرباء، لأن إحنا ما نفرق في حصول الضرر، أو لأحد من المسلمين كون المسلمين هم يصيبهم ضرر كائن من كان، وسواء كان الضرر ضرر بدني مالي مثلا أو ضرر في عرضه أو في سمعته أو مكانته أو وهكذا، فإن غلب عندهما يعني الآمر والناهي حصول ذلك يعني حصول الضرر ارتفع الوجوب أيضا يعني سقط الوجوب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجبان يعني الأمر والنهي بالقلب، هذا وجوب بالالتزام القلبي لكل مسلم عارف لازم يصير عنده إرادة للمعروف وكراهة للمنكر النهي والنهي له، واللسان يعني بالقول اللين المناسب، واليد يعني بالجارحة كالضرب، ولا ينتقل إلى الأصعب يعني الأشد مع إنجاع الأسهل، إلا يعني مع عدم تأثير الأسهل ينتقل المن ينتقل في بعد ذلك المن إلى ينتقل بعد ذلك المن ينتقل بعد ذلك إلى الأسهل، يعني إذا ما فاد وما أثر بالغرض ينتقل من الأصعب من الأسهل المن إلى الأصعب في تأثير غرضه. وبهذا يكون قد انتهينا من شرح كتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب 11، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.